السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من المعلوم عندنا أن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة، فهو غير مخلوق، وهو من صفات الله عز وجل، وهو أفضل الكلام، فهو كلامه سبحانه وتعالى. كيف لا يكون أفضل الكلام وهو كلام رب العالمين العظيم سبحانه وتعالى؟ وفضل كلام الله عز وجل على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وقد ذكر الله عز وجل فضل هذا الكتاب العظيم في آيات عديدة، ووصفه بصفات عظيمة، فقال سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال سبحانه وتعالى ردا على كفار قريش بعد أن طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم معجزة وآية، فقال الكفار، فقال الله عز وجل عنهم: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ثم قال سبحانه وتعالى ردا عليهم فقال سبحانه: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يعني أليس يكفيهم هذا القرآن العظيم الذي أعجزهم ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله ولا بسورة بمثله؟ وقد سمى الله عز وجل هذا الكتاب العظيم بأسماء كثيرة ووصفه بصفات عظيمة، فهو القرآن، وهو الفرقان، وهو الكتاب، وهو الهدى، وهو النور، وهو الشفاء والبيان، وهو الموعظة والرحمة، وهو البصائر والبلاغ، وهو العربي المبين، وهو المبارك، وهو حبل الله عز وجل، إلى غير ذلك من الصفات العظيمة. وهو الذي فيه تبيان كل شيء، قال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. لكل من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولكن لدينا سؤال: لماذا أنزل الله عز وجل هذا القرآن؟ هل أنزله لقراءته وحفظه فقط أم ماذا؟ ذكر الله عز وجل هذا في آيات عديدة، منها في سورة صاد، فقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بين الله عز وجل في هذه الآية أن سبب نزول القرآن وإنزاله هو تدبره والتذكر به. التدبر أن سبب ذلك هو التدبر لآياته وفهم معانيها، ثم التذكر بها وهو العمل به. فالقرآن كريم كتاب موعظة وهداية ورحمة وشفاء. قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالواجب على كل مسلم أن يقيم حدوده ويعظم أوامره ويتخلق بأخلاقه ويتأدب بآدابه، فقد كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها: فكان صلى الله عليه وسلم يمتثل بأوامره ويجتنب نواهيه ويقيم حدوده ويتأدب بآدابه. ومن المعلوم أن لقراءة القرآن الكريم آداب لا ينبغي للمسلم أن يجهلها، وعليه أن يعلمها، وعليه أن يسأل أهل العلم ما جهل منها. وسنذكر بعض هذه الآداب بعون الله عز وجل، التي بعضها واجب على كل مسلم، وبعضها أي بعض هذه الآداب مستحب. لعلنا ندخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أول هذه الآداب هو الإخلاص لله عز وجل في قراءة القرآن وحفظه وتلاوته. والإخلاص لله عز وجل واجب على كل مسلم في جميع عباداته. قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكل حياة المسلم كلها لله عز وجل، لا يشرك بالله شيئا ولا يصرف أي عبادة لغير الله عز وجل. قال سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وتعلمون أن أول من تسعر بهم نار جهنم هو قارئ القرآن والعالم، الذين لم يخلصوا لله عز وجل ولم يعملوا بالكتاب العزيز. قال الشاعر: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فالذي يعلم ولا يعمل بعلمه يعذب قبل أصحاب الأصنام التي يعبدونها من دون الله عز وجل. ثانيا من الآداب العمل بالقرآن بتحليل حلاله وتحريم حرامه، والوقوف عند نهيه والامتثال لأوامره، وهذا واجب على كل مسلم. ثالثا من الآداب الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر عند قراءته. أما الحدث الأكبر فواجب عليه ذلك، فلا يقرأ ولا آية واحدة وهو على حدث أكبر. أما الحدث الأصغر فمستحب له ذلك، فيجوز له قراءة القرآن من غير مس المصحف، ولكن يستحب له أن يقرأ القرآن وهو على طهارة. أما مس المصحف فلا يجوز بغير وضوء. أما بالنسبة للحائض والنفساء فلا بأس بقراءتها للقرآن من غير أن تمس المصحف، في أصح أقوال أهل العلم. وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقول ابن باز رحمه الله تعالى. ومن الآداب كذلك السواك وتطيب الفم قبل التلاوة، وهذا أمر مستحب، فقد قال علي رضي الله عنه: إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وكذلك من الآداب استقبال القبلة عند تلاوة القرآن. ومن الآداب كذلك الاستعاذة والبسملة قبل القراءة، فقال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يستحب عند ختم القرآن قول صدق الله العظيم، كثير من الناس يجهل هذا، بل هو بدعة كما ذكر أهل العلم، فقد لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بشرع الله. وكذلك يجب على المسلم ألا يتعدى حدود الله ولا يستحسن شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ختم القراءة، هل فعل أنه قال، هل ورد عنه أنه قال صدق الله العظيم؟ لم يرد ذلك. هل أنت خير أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتبع في ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فعلى المسلم ألا يستحسن شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأداب كذلك ترتيل القرآن وعدم العجلة والسرعة في القراءة، فقد كره السلف ذلك وقالوا: لا يكن هم أحدكم آخر السورة، يعني يكون همه آخر السورة متى ينتهي منها. ومن الآداب كذلك تحسين الصوت بالقرآن والتغني بالقرآن، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت صوتا أحسن منه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. رواه أبو داود وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا أصواتكم بالقرآن. رواه أبو داود وصححه الألباني. فعندما تقرأ كلام الله عز وجل لا تقرأه كما تقرأ جريدة أو أي كتاب آخر، فهذا كلام الله عز وجل الذي قال الله فيه: ورتل القرآن ترتيلا. وكذلك من الآداب السجود عند المرور بآية سجدة، أي سجود التلاوة، وهذا أمر مستحب. ويستحب للقارئ كذلك إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله عز وجل من عذابه، وكذلك إذا مر بآية تعظيم لله عز وجل سبح الله عز وجل. ويستحب كذلك البكاء والخشوع عند قراءة القرآن. قال الآجري رحمه الله تعالى: وأحب لمن تلا القرآن أن يقرأه بحزن ويبكي إن قدر على ذلك، فإن لم يقدر على ذلك تباكى. ويستحب كذلك قراءة القرآن كما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتعلم ذلك بالتجويد، بل قال بعض أهل العلم إن هذا واجب. ونكتفي بهذا القدر. وهناك آداب أخرى ذكرها أهل العلم في كتبهم. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، ويسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين به، الممتثلين لأوامره، المجتنبين لنواهيه، والمقيمين لحدوده. ونسأله كذلك أن يغفر لشيخنا الشيخ فهد حفظه الله تعالى على جهوده الواضحة في هذا المسجد المبارك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.